إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام،
ما زلنا بفضل الله ومنه وكرمه علينا مع هذا الكتاب الجليل العلامة الشنقيطي، العلامة القرآني الأمين الشنقيطي، دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب، دفع إيهام الاضطراب عن آيات الأحكام. تكلمنا الأسبوع الماضي على هذه الآية العظيمة، نبهتنا هذه الآيات العظيمات إلى مسألة هي من الدين بمثابة الروح للجسد، وهي أصل الإيمان والركن الركين له، ألا وهي قول الله جل في علاه: الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم. وقلنا المعنى يظنون، يعني يستيقنون، لما استيقنوا أنهم إلى ربهم راجعون، وأنهم يمثلون بين يدي الله جل في علاه، وأن الله يكافئهم ويجازيهم على ما فعلوا، باعوا أنفسهم رخيصة لله جل في علاه لإعلاء كلمة الله جل في علاه. لذلك قتل داود جالوت، قتل داود جالوت، وكانوا فئة قليلة، لأن كثير من أهل من بني إسرائيل تساقطوا، لم يخرجوا أصالة مع طالوت الذي نصبه الله ملكا عليه، ومن خرج معه شرب من النهر بعدما ابتلاهم الله بالنهر. هؤلاء قوم يعني دائما يعني في كنود وجحود لنعيم الله جل في علاه، والله يأتيهم بالنعمة بعد النعمة، تلو النعمة وهم يقابلون النعائم بالنكران والعياذ بالله وبالجحود، بل وباتهام الله بالنقصان، نعوذ بالله من الخذلان. فبعد ما مر على النهر شربوا منه إلا قليلا، وهؤلاء القليل منهم من اغترف غرفة بيده، فتسامح الشرع معهم في ذلك، فمروا مع طالوت حتى نظروا بعدما وقف الصفان الكل، الصف الأول أمام الصف الثاني، قالوا: لا طاقة لنا بجالوت وجنوده. لكن الذين لم يشربوا ولم يغترفوا غرفة بأيديهم، هؤلاء الذين صمدوا ووقفوا وقفة قوية، علموا أن الحق كل الحق بالاستيقان في أن الله جل وعلا غالب على أمره، وأن الله جل وعلا ينصر أولياءه، وأن الله جل وعلا لا يضيع أهله. وقلنا هذا الذي نفع إبراهيم عليه السلام، وهذا الذي نفع زوج إبراهيم، وإذا صح التعبير أن نقول نفع إبراهيم، لأن إبراهيم عليه السلام من البشر والإيمان يملأ القلب، لكن أنفع ما نقول في هذه الآية ما انتفعت به زوج إبراهيم عندما تركهم في أرض قفر، فقال له أو قالت له: يا إبراهيم تتركنا بلا ماء وبلا طعام بلا شراب، وهذه أرض القفر، وهو يستدبره ولا يعطيها وجهه يعطيها ظهره، ولم يرد عليها. فقالت: يا إبراهيم الله أمرك بذلك؟ فقال إبراهيم عليه السلام: اللهم نعم. قالت: إذن لن يضيعه. هذا يقين في الله. وكوفئت لما استيقنت في ربها فأحسنت الظن، كان الله عند حسن ظنها، وجاء الملك وكانت هذه زمزم يعني بلحظة صدق من هاجر، الآن ينتفع الناس بأسرهم إلى يوم القيامة بهذه المياه الطيبة المباركة، ماء زمزم لما شرب له. في رواية أخرى أقوى من هذه الرواية، أن جبريل عندما أتاها وضرب في الأرض فأخذت تحوط على الماء، فقال لها: من تركك؟ قالت: كذا. فقال قال جبريل عليه السلام: اعلمي أن الله لا يضيع أهله، اعلمي أن الله لا يضيع أهله. فاليقين في الله جل في علاه هو المحرك الرئيس لكل مؤمن في الإقبال أو الإدبار. كلما ضعف اليقين في القلب، كلما تمسك الناس بالدنيا وملكت الأسباب القلوب، فترى يتوكل على مديره، على رئيسه، على الغني والثري، على صاحب الوجاهة والقول، ولا يركنن إلى رب الأرض والسماوات سبحانه وجل في علاه. فكلما ضعف اليقين، كلما رأيت هؤلاء ينحون منحى الذين لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. وكلما قوي اليقين، كلما ترى العزة والقوة وأيضا الزهادة في هذه الدنيا وبيع الدنيا وتطلقها ثلاثة. لأن المرء إذا استيقن في ربه جل في علاه علم أن الكون بأسره بيد الله جل في علاه. وبينا بأن إبراهيم رام العرش الأعلى لمرتبة اليقين، ومراتب اليقين ثلاث: علم يقين، عين يقين، حق يقين. فطلب الثلاثة إبراهيم عليه السلام. اليوم نحن على موعد مع الجمع بين الآيتين ثم الكلام على الآية العظيمة: كنتم خير أمة أخرجت للناس، ومظاهر الخيرية في هذه الأمة، أو مظاهر تشريف الله جل في علاه لهذه الأمة. أقول قول الله تعالى: الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، يعني يستيقنون أنهم على موعد في لقاء مع الله جل وعلا، يلتقون بربهم جل في علاه، يحاسبهم على الصغير والكبير والدقيق والجليل. وهذا الظن هنا ممدوح، لأن بمعناه اليقين. جاء في آيات أخر أن الظن هنا بمعنى شك، ويكون مذموما في الشرع، كما حكى الله على جل في علاه عن الكافرين، عن الظالمين، عن المنافقين، عندما قيل لهم على يوم القيامة ويوم المعاد قالوا: إن ظن إلا ظن، شك وريب. حتى أن الرجل عندما دخل جنته قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولئن بالشك، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبة. فالظن هنا الشك والريب، والشك في هذه الآيات جاء مذموما ما جاء ممدوحا. وأيضا في الذين قتلوا عيسى عليه السلام قال الله جل وعلا عنهم: قبله: وما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا. وهذه أجلى الآيات، قال: وما لهم به من علم إلا اتباع الظن، ثم أتى بمقابل الظن اليقين: وما قتلوه يقينا. فجعل اليقين مقابل الظن، فهنا الظن بمعنى الشك والريب. فقال: الذين يشوشون علينا في قرآننا، الذين يقولون: أنتم تقولون القرآن صالح لكل مكان وصالح لكل زمان، وأن القرآن ما من نازلة في الأرض ولا في زمان ولا مكان إلا في كتاب الله حلها. وهذه الآيات تتعارض مع آيات أخرى، والقرآن فيه ما فيه من المتناقضات، نعوذ بالله من الخذلان. قالوا: أنتم قلتم الذين يظنون يستيقنون، وإن ظنوا إلا ظن، وما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا. هذا على الشك وعلى الريب. فبما نأخذ، باليقين أم بالشك؟ فنقول بالقاعدة الأولى التي قاعدناها قبل أن نوجه الآيات، ما هي؟ آمنا، لا كل من عند ربنا آمنا، والراسخون في العلم يقولون آمنا به، كل من عند ربنا. فآمنا بما جاء من عند ربنا جل في علاه، دون أن ندخل عقولنا فيما جاء عن ربنا جل في علاه. قال الشافعي: آمنت بالله وبما جاء عن الله وعلى مراد الله. فأنت الآن إذا جاءك الظن في هذه الآية قلت اليقين، كما قال المفسرون: جاءك الظن إن هم إلا يظنون يخرصون، يعني يشكون، قلنا هذا بمعنى الشك. قال: قلت في الأولى اليقين والثانية الشك، قلت نعم أقول آمنت بالله وبما جاء عن الله وعلى مراد الله جل في علاه. لذلك نحن نقول الآيات لها معاني، وأنت دائما في قراءتك للقرآن أو لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم
دائر مع قول الشافعي آمنت بالله وما جاء عن الله وعلى، فأنت لابد أن تحور وتقور وتبحث وتفتش وتنقب عن مراد الله جل في علاه. ونقول هذه الألفاظ العربية لها معاني، والسياقات هي التي تبرز لنا المعاني، وهي التي توضح لنا مراد الله جل في علاه. ففي سياق يريد بها ذما فتكون ذما وتكون شكا، وفي سياق يريد بها مدحا ويقينا فتكون يقينا. إذن اللفظ القرآني المراد الله جل في علاه قرائن مهمة هي التي تبينني مراد الله جل في علاه. من أهم هذه القرائن سياق الآيات. هنا لما يقول الله جل في علاه عن الذين آمنوا والذين اتبعوا طالوت وكانوا معه تحت رايته، وعندما اصطف الصف بين طالوت وجالوت بين أهل الإيمان وأهل الكفر، قال من أهل الإيمان الذين يظنون بأنهم ملاقوا ربهم. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة. إذن المسألة هنا ليست بالحسابات المادية، المسألة أنها محركة من فوق العرش الذي يملك كل شيء، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. فئة قليلة لما ظنت أنها ستلقى الله جل وعلا اندفعت بقوة لنصرة الدين فانتصرت على الفئة الكثيرة. هذا السياق يدل على الشك في الله أم اليقين فيه؟ اليقين. قلنا السياق مفسر ومبين، بل ولغة العرب تؤكد ذلك، وكثير من القرآن جاء يبين أن الظن بالسياق المقصود به اليقين، كما جاء في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. زعم الأعرابي دخل على النبي صلى الله عليه وسلم يقول له زعم رسولك أنك تقول أنك رسول مرسل من قبل ربك، قال صدق. ما معنى زعم هنا؟ كذب ولا يقصد قال؟ قال ما يقصد كذب. ولذلك في السياق لما قال زعم رسولك أنك تزعم أنك رسول الله، هل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم أنت تزعم كذبا؟ الزعم معناه الخرص أو الكذب، صح ولا لا؟ لكن لما قال له تزعم وهو يتأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم ويريد أن يتعلم ويقول أخبرني أنا أخبر من ورائي، السياق يبين أن المقصود بزعم المقصود إيش يا باشمهندس؟ قال عشان لا تلتفت خليك مستيقظ، لا المقصود بزعم معناه قال، يعني ما ليس معناه كذبا ولا زورا. قال هنا نفس الأمر في كثير من الآيات القرآنية، يقول الله جل وعلا ظن ويقصد بالظن اليقين لا الشك والخرص، كما قال الله جل في علاه ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها. المجرمون هنا الأبرار الأخيار الذين صاموا النهار وقاموا الليل. لما رأوا النهار من المجرمون؟ الكفار الفجار الأشرار. لما رأوا النار رأوا النار رأي عين، عندما أمر الله بمجيء النار وجاءت الملائكة، النار لها 70,000 زمام، كل زمام يجر 70,000 ملك، نظر أهل الكفر 70 ملك، نظر أهل الكفر فنظروا وقفوا على النار، استيقنوا ولا شكوا؟ استيقنوا. قال الله تعالى ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها. ظنوا هنا بمعنى إيش؟ السياق يبين لك استيقنوا. الآن استيقان لا يمكن لأن ينجوا من هذه النار، والدلالة على ذلك قول الله جل في علاه في سورة الأنعام ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا. الظن هنا ظن إيش؟ يقين، لأن هم قالوا ليتنا نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل. فقال ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لمن هو عنه وإنهم لكاذبون. إذن في القرآن الظن هنا بمعنى اليقين. قال الله جل في علاه ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها. يبقى إذن نرد على كل مشوش، نقول اللفظة تحتمل أكثر من معنى، ظن تحتمل استيقن وتحتمل شك وارتاب. فقال وكيف أعرف الظن الذي هو اليقين أو الظن الذي هو الشك والارتياب؟ السياق، القاعدة عند العلماء السياق من المفسرات والسياق من المقيدات، فسياق القرآن هو الذي يثبت لنا مراد الله مقصود الله، ونحن نبحث دائما عن مراد الله جل في علاه. آمنت بالله بما جاء الله وعلى مراد الله جل في علاه. هنا أيضا الذي يرى نفسه من أهل الإيمان يؤتى كتابه بيمينه، اللهم اجعلنا من أهل اليمين يا رب العالمين. بعدما يؤتى الكتاب في سورة في جزء 28-29 سورة الحقة، ماذا قال عندما أخذ الكتاب باليمين؟ قال ها أم قرأوا كتابي، إني هذا الذي أريد، إني ظننت أني ملاق، ظن هنا بمعنى استيقن صحيح، فهنا ظن بمعنى اليقين. وأيضا في لغة العرب يأتي ظن بمعنى اليقين، كما قال القائل الشاعر عمير بن طارق، قال بأن تغتزوا من الغزو يعني قومي وأقعد فيكم وأجعل مني الظن غيبا مرجما، وأجعل مني الظن يعني اليقين، وأجعل مني اليقين غيبا مرجما، كأني أرجم بالغيب لأني على يقين، كما كان الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية يمر على الأقوام الذين برزوا للتتار يقاتلون في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، فيقول والله والذي نفسي بيده لا ينتصر أهل الإسلام على التتار. قالوا قل إن شاء الله، فماذا قال بعدما أقسم؟ قالوا له قل إن شاء الله، الأمر بيد الله، فقال أقول إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا لليقين. فهنا أيضا وأجعل مني الظن يعني اليقين غيبا مرجما، كأنه يرجم بالغيب لكنه عنده أدوات، عنده آيات تثبت له أنه يحسن الظن بالله جل في علاه، ويعلم يقينا أن الله يكون عند حسن ظنه. الآية الثانية هي قول الله جل في علاه وأني فضلتكم على العالمين، لكني سأعكس لأننا سنلتفت إلى إرشادات عظيمة في الآية الأخرى. قال الله جل في علاه كنتم، يخاطب من؟ يخاطب الهكسوس، يخاطب من؟ أهل الإسلام صح؟ النبي ومن معه الأمة الإسلامية. قال الله لهذه الأمة كنتم خير أمة أخرجت للناس، إذن خير أمة من؟ اليهود من النصارى أم أهل الإسلام؟ أمة الإسلام. وهذا بصريح الآية كنتم خير أمة، كنتم منزوعة للزمن، يعني أنتم في الأولين والآخرين خير الأمم، وهذا فيها دلالة كثيرة جدا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنتم توفون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله كما سنبين. فكنتم خير أمة أخرجت للناس هذه الأمة الإسلامية. جاء في الآيات الأخرى بعدما قال القائل سمعنا منكم تقرؤون القرآن وتقولون قال ربنا كنتم عليكم أنتم أهل الإسلام خير أمة، نحن نعارضكم بقرآنكم. قلنا كيف؟ قال اسمعوا، أما قال الله جل في علاه لأهل بني إسرائيل وهم مع موسى وأني فضلتكم على العالمين، على إيش؟ على العالمين، وأنتم من؟ ولا أنتم من جنس آخر؟ وأنتم من العالمين، وهو يقول لبني إسرائيل وأني فضلتكم على العالمين. أما رأيتم التعارض الآن؟ كنتم خير أمة أنتم أمة الإسلام، تقوم أمة اليهود تقول لا من قرآنكم نحن خير أمة وأني فضلتكم على العالمين. أما هذا الاعتراض فهو واهي ولا يقوى بحال من الأحوال أن يشوش علينا قرآننا. في البداية القاعدة، قاعدة القاعدة في البداية آمنا بالله وبما جاءنا الله وعلى مراد الله، وآمنا برسول الله وبما جاء رسول الله وعلى مراد رسول الله، فقام قائم وقال تضحكون علينا أمنتم بالله وبما جاء عن الله وعلى مراد الله، وما هو مراد الله؟ قال قلنا علمنا أن مراد الله نحن الأمة الخيرية، نحن خير أمة. فقالوا من أين أتيتم بذلك؟ قلنا من السنة قبل أن نوجه لكم الآية الثانية. قالوا كيف؟ قال أما قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون السابقون في كل شيء على العموم، نحن الآخرون السابقون، السابقون في الفضل، السابقون في المحاسبة وفصل القضاء، السابقون في دخول الجنات، نحن الأولون والسابقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنتم، يخاطب الأمة الإسلامية، توفون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله. إذن الأمة الإسلامية بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم أنتم خير أمة وأكرم أمة على الله جل في علاه. إذن علمنا مراد الله جل في علاه من النبي صلى الله عليه وسلم. فقد علمنا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم مراد الله جل في علاه في قوله كنتم خير أمة للناس، لأن وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يبين لنا مراد الله. وقد قال الله جل في علاه وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه، فبين لنا ما معنى كنتم خير أمة، أي أنتم خير أمة على الإطلاق. كل الأمم السابقة لا تساويكم، لا تدانيكم، لا تعلو شواكم بحال من الأحوال، وهذا كلام نبينا صلى الله عليه وسلم. قبل أن نجمع ونقول ونوجه الآية وأني فضلتكم على العالمين، لها توجيه. قبل أن نوجه هذه الآية نقول هذه الآية الكريمة كنتم خير أمة أخرجت للناس لها إرشادات عظيمة لنا نقف معها وقفة، نبين لإخواننا فضل ربنا علينا. ولو مكثنا دهرا صباح مساء ليل نهار نحمد الله على نعمة الإسلام ونحمد الله على أننا من أمة خير الأنام، ما وفينا الله حقه سبحانه جل في علاه على هذه النعمة العظيمة. إن الله جل وعلا فضل هذه الأمة على كل الأمم. قال الله جل وعلا كنتم خير أمة أخرجت للناس، وقال الله جل في علاه وكذلك جعلناكم أمة وسطا، يعني خيارا عدولا، أنتم أخير خلق الله، أنتم أعدل خلق الله، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس إلى آخر الآيات. وأيضا في مسند أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنتم توفون 70 أمة أنتم خيرها وأنتم أكرمها على الله جل في علاه. وفي المسند أيضا يبين النبي صلى الله عليه وسلم خيرية هذه الأمة، نصرت بالرعب وأعطيت مفاتيح الأرض وجعل لي التراب طهورا وجعلت أمتي، وهذا هو الشاهد مخالف للصحيحين، وجعلت أمتي خير الأمم. قال أعطيت فضلت عن باب 6، هذا في الصحيحين. في المسند قال نصرت بالرعب وسميت أحمدا وجعل لي التراب طهورا وجعلت أمتي خير الأمم. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأمة وتشريف هذه الأمة لا تزال طائفة من أمتي على الخير الظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خاذلهم. وهذه مفارقة مميزة بيننا وبين الأمم السابقة، ما بقيت أمة منهم على الحق بحال، كلهم على الضلال وكلهم على التحريف والتبديل والجحود والكنود والظلم لأنفسهم قبل الظلم لعباد الله جل في علاه. قال النبي صلى الله عليه وسلم بين خيرية هذه الأمة لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم بشر هذه الأمة بالرفعة والسنة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم الخير في أمتي كالمطر لا يدرى في أولها أم في آخره، دلالة واضحة جدا على أن خيرية الأمة لا تنقطع إلى يوم القيامة، كما قال الخير معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم الخير في أمتي إلى يوم القيامة، أو قال الخير في أمتي كالمطر لا يدرى في أوله أم في آخره، الصيب النافع في أوله الخير وفي آخره الخير. ومظاهر تفضيل الله جل في علاه على هذه الأمة وتشريف الله جل في علاه لهذه الأمة على الأمم السابقة كثيرة. من أول الوسائل أو الطرق أو قل أول مظاهر تشريف الله لهذه الأمة وأول ما نقول به خيرية هذه الأمة منوطة بها أن الله حبى هذه الأمة بأعظم خلق الله جل في علاه، بأكرم خلق الله عليه. فإن عظمة هذه الأمة تتمثل في عظمة مكانة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو خير خلق الله، فهو أكرم خلق الله على الله، فهو أعظم مخلوق. ما أقسم الله جل في علاه بحياة أحد من الأنبياء إلا بحياة النبي صلى الله عليه وسلم، تعظيما لشأن النبي، إكراما لحياة النبي صلى الله عليه وسلم، عندما قال لعمرك لعمرك يا محمد، يعني وحياتك أن وحياتك أنت، يقسم الله جل في علاه بحياة محمد صلى الله عليه وسلم، لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما قدمت له الذراع، وكان يحب الذراع من الشاة، فنهس نهسة ثم قال: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، أنا سيد ولد آدم ولا فخر. فخيرية هذه الأمة منوطة بعظمة مكانة النبي صلى الله عليه وسلم. لا غرو ولا عجب، ما من نبي أرسله الله جل وعلا من أولي العزم أو من غيرهم، ما من نبي أرسله الله جل في علاه إلا وقد أخذ عليه الميثاق أن يتبع هذا الرسول العظيم. ومعلوم إجماعا أن المتبوع يكون أفضل من التابع. قال الله جل وعلا: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. لذلك غضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا عندما دخل على عمر بن الخطاب وهو يأخذ بالتوراة بصحيفة من التوراة في يده، فقال: أو متهوكون فيها ابن الخطاب؟ والذي نفسي بيده لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. وواقعا تطبيقا واقعيا إن الله جل وعلا أحيا له الأنبياء بما فيهم آدم أبوه، بما فيهم آدم، بما فيهم نوح، بما فيهم إبراهيم، بما فيهم موسى، بما فيهم عيسى، من أولي العزم من الرسل. قلنا: نعم، أحيا الله الأنبياء في ليلة الإسراء، الليلة المباركة، فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم إماما، وهذه دلالة على تفضيل النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأمم. ويوم القيامة الكل يحبس نفسه ويكف عن الشفاعة، بل ويقول: نفسي نفسي. ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يقول: أنا لها أنا لها، تعظيما لشأنه إكراما لمقداره، أكرم خلق الله على الله، يقول: أنا لها أنا لها. فيأذن الله له، ولم يأذن لإبراهيم، ولم يأذن لموسى، ولم يأذن لعيسى. يا شطار، توافقون على هذا الكلام، على هذه الأخبار؟ قولوا توافقون. طب ما الحكمة إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي سيشفع أن يذهب الناس إلى آدم، ومن آدم إلى نوح، والكرب يشتد ويدلهم الخض حتى يصلوا إلى نبينا الكريم المعظم المفضل المبجل عند ربي، فيقول: أنا لها أنا لها؟ ما لما لم يذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم أولا؟ لا تزيدوا تعذل، أنا أريد الأيدي بس مرفوعة دون الكلام. ليش يذهبون إلى آدم، ومن آدم إلى نوح، ومن نوح إلى إبراهيم؟ لما لم يعمدوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قل لي: لأن الله هو الذي أوزع في قلوبهم أن يفعلوا ذلك. توافقون؟ نعم. ولما مع أن النبي هو المكرم المعظم؟ حبيبي المسألة ظهرت، بالله عليكم أريحوني أريحوني، أجيبوا أريحوني. ما عندك؟ مش ممكن. أوزع في قلوبهم أن يذهبوا إلى كل نبي. طب تفضل، حسن، لا فض فوق. ما فعل ذلك إلا لإظهار محمد صلى الله عليه وسلم، فضل محمد وإكرام الله لمحمد ومعلومية الناس من لدن آدم إلى آخر الخليقة. أكرم خلق الله على الله هو محمد. لما؟ لأن كل نبي حتى الخليل يقول: لا، نفسي نفسي. ما في أحد استطاع أن يذهب ليستأذن إلا من؟ إلا الرسول. والله جل وعلا حباه هذه المسألة ليبين لك تمييز النبي عن جميع الأنبياء. فإذا نبينا هو خير نبي، فقد عظم الله هذه الأمة بأن بعث لها أعظم نبي وأعظم وأكرم مخلوق على الله جل في علاه. هذه من مظاهر تشريف الله للأمة، ومن مظاهر خيرية الأمة على الأمم السابقة. فبالإجماع رسول الله أفضل من عيسى، رسول الله أفضل من موسى، رسول الله أفضل من إبراهيم عليه السلام. ظهر فضله يوم القيامة، لذلك أمته أفضل من هذه الأمم. من مظاهر تشريف الله لهذه الأمة خصها بشريعة غراء تحوي كل شيء، كل شيء، ما تركت شيئا قط. هذه الشريعة الغراء جاءت بفضلها ناسخة لجميع الشرائع، كما قال الله جل في علاه: وأنزلنا إليك الكتاب مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. فقال: مصدقا لما بين يديه من الكتاب، الشرائع التي جاءت قبلنا، جاءت شريعتنا توافق على بعض الشرائع التي جاءت كشرع من قبلنا، وأيضا مهيمنة على كل الشرائع، لا ترجع لشريعة أحد، كن مع شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. قال ومهيمنا عليه، فتأتي تنسخ أحكام وتأتي بأحكام جديدة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم غضب عندما رأى ابن عمر وهو بالصحيفة في التوراة، قال لا والذي نفسي بيده لو كان موسى حيا ما تبع ما وسعه إلا أن يتبعني. أوضح من ذلك وأجلى من ذلك من علامات الساعة أن تصير الجبال كثيبا مهيلة. قبل ذلك أن يظهر من؟ المقتول والقاتل. وهذه قصة عجيبة فيها مقتول وفيها قاتل، والمقتول من علامات الساعة والقاتل من علامات الساعة. أرأيتم قاتلا يكون من علامات الساعة؟ سأموت أشرب ماء بس، ها إيش هي؟ المسيحان صح؟ مسيح الهدى ومسيح الضلالة، المسيح الدجال أيهما يا حبيبي؟ أيهما المقتول ولا القاتل؟ المقتول. وما للقاتل؟ مسيح الهدى، عندما يرى فقد مد بصره، عندما رأى ينماع كما ينماع الماء الملح في الماء، ويقتله عيسى عليه السلام. عيسى عندما ينزل لا يحكم إلا بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم. دلالة واضحة جدا على أن الله خص هذه الأمة بأعظم الشرائع على الإطلاق. لذلك عيسى لما ينزل ما يحكم إلا بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الشريعة العظيمة التي حوت كل شيء، حوت العبادات والمعاملات والعقود والمعاملات، الحدود والجنايات، حوت الأداب والأخلاقيات، حوت كل شيء، ما تركت شيئا إلا أتت به، كما قال أبو ذر، أو قال أبو الدرداء أو أبو موسى، والراجح أنه أبو ذر، أنه قال مات يوم مات رسول الله وما من طائر يطير ويقلب جناحيه في السماء إلا أخبرنا منه الخبر بأبي هو وأمي. من مظاهر تشريف الله لهذه الأمة أن هذه الأمة تظهر خيرية هذه الأمة بأنها أنفع الناس للناس، أنفع الأمم للأمم هي هذه الأمة. وهذه من مظاهر خيرية هذه الأمة أنها عاشت ترحم الناس، بعث الله نبيها رحمة للناس وهدى لأهل الضلال والحائرين، وأيضا أمة محمد رحمة للأمم صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى المفارقة، اليهود لا يدعون أحدا لدينهم، ليش تعرفون؟ لا يدعون أحدا لدينهم، ليش؟ عشان إيش؟ عرقيين، لا مش عرقيين فقط، هم يرون أنانية، كيف؟ هم يرون أن الجنة لهم مقسمة، كل واحد له قطعة، قسموها بالسكوك، سكوك الغفران، الكذابين الأفاكين هؤلاء، قسموا الجنة تقسيمات، فقالوا لو دعينا واحد دخل ستعود القسمة مرة ثانية وترجع علينا بإيش؟ بالنقصان. كفر مبين وظن سيء برب العالمين جل في علاه. الله جل في علاه خلق الجنة التي لا يمكن لعقل أن يتصورها ولا تأتي لمخيلة أحد. تقولون لو دعينا الناس ودخل أحد في اليهودية سيأخذ منا قطعة من الجنة، فلا، لا يدعون الناس. أما النصارى فهم يريدون، لا يدعون الناس أيضا، يريدون هلاك الناس بلا ديانة. ولذلك قال بعضهم عندما دخل على الأمة الإسلامية قالوا نحن لا نريد أن ندخله ونخرجهم من الإسلام إلى النصرانية، قالوا نحن نريد أن نخرجهم من الإسلام إلى لا دين، يعيشون كالحيوانات، طعام وشراب ونكاح فقط. ولذلك أنت ترى كثير من أهل الكفر الذين يجحدون بالخالق، الذين لا ديانة لهم ولا كتاب لهم، يعيشون عيشة البهائم كما وصفهم الله في كتابه تصريحا، والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. هذه الأمة هي أمة الخيرية، تتقطع أوصالها من أجل أن يدخل الناس في دين الله أفواجا، ولم لا وقد حثهم الله الباري على ذلك، ولم لا وقد حثهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك قولا وفعلا، عندما قال الله جل في علاه ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن، ولم لا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لئن يهدي الله بك رجلا واحدا. هذا في محل المحاربة، في محل المنازلة، في محل ساحة الوغى، عندما قال لعلي رضي الله عنه وارضاه: واستعصت خيبر عليهم لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يجعل الله الفتح على يديه. فقال بعدما ذهب علي بن أبي طالب، لما باتوا كانوا يتنافسون على الخيرات، هذه أيضا من خيرية الأمة أنهم أصحاب همم عليا لا يتركون الخير لأحد حتى يشترك كل واحد منهم في هذا الخير، باتوا يدوكون يقولون أنا أعطاها أنا أعطاها، حتى أن عمر بن الخطاب قال كلاما يحفر على الصدور بماء الذهب، قال: والذي نفسي بيده ما تمنيت قط، يعني في حياتي ما تمنيت قط الإمارة إلا في هذا اليوم. ولما لما يتمنى عمر الإمارة؟ للشرف، للوجاهة والسلطان. لما؟ لهذه الفضيلة، لأن الإسلام صرح تصريحا ليس فيها سمة مداخلة، قال فيها يحب الله ورسوله، فأكد على الإخلاص، والإخلاص عمل قلبي، فظهر للناس تكرمة تفضلا من الله جل في علاه لهذا الذي سيأخذ الرواية. ثم قال ويحبه الله ورسوله، ويحبه الله ورسوله. لذلك قال عمر تمنيت الإمارة في هذا اليوم. الغدر المقصود بعدما جاء عليه وقد أرمد تفل النبي صلى الله عليه وسلم في عينه، معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، فعاد كما كان وأفضل من مكان، ثم قال اذهب على رسلك بسم الله. فلما ذهب أوقفه استوقفه النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يستدر تأدبا مع النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا وجهه إلى وجهه لا يحيد عن هذه الوجهة، الوجهة سمعا وطاعة. فقال له على رسلك، ثم قال ادعوهم إلى الله، يعني ما تقاتلهم أولا، ثم قال له لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. لذلك ترى الناس يذهبون يمينا ويسارا شمالا وجنوبا، جابوا مشارق الأرض ومغاربها دعوة إلى الله. هذه هي خيرية الأمة، أنهم يرضون بالخير أن يتوزع أن يوزع على الناس، وأن يتسم الناس بسمة الخير، وأن يتسم الناس جميعا بسمة الصلاح، ويفرح قلب المؤمن عندما يرى أخاه المؤمن قد أحدث الله له نعمة دينية أو دنيوية. هذه من تمكين الإيمان في القلب، وإلا فلا إيمان في القلب، أو قل ما فيه إلا أصل الإيمان. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. خيرية الأمة أنهم يرضون بهذه الخيرية أن تنتشر بين الناس. لذلك فإن أفضل الناس بعد رسول الله الهادي المهدي صلى الله عليه وسلم العلماء الذين ينشرون دين الله جل في علاه، الذين يرفعون راية لا إله إلا الله، الذين يدعون الناس إلى دين الله جل في علاه. والله ما خلقنا ولا بعثنا من أجل سيف أو قتال أو جهاد، لا والله، بعثنا جميعا رحمة للناس، نرجو الرحمة للناس، نرجو الرفق بالناس، إلا من اشتد غضبه واشتد ظلمه على أهل الإسلام فندفع عن أنفسنا من اشتد ظلمه علينا. لكن هذه الدعوة المباركة ما خلق أهلها إلا رحمة للعالمين، كما أن الله بعث نبيه صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين. أيضا من مظاهر تشريف الله لهذه الأمة، ومن مظاهر خيرية هذه الأمة، أن هذه الأمة تفترق عن الأمم قبلنا. الأمم قبلنا يعيش منهم الرجل 1000 سنة، قرونا عدة يعيش يتعبد لله جل في علاه، وهذه الأمة قدر الله لها قصر الأعمار، أعمار أمتي بين 60 و70. إذن أين الخيرية؟ نقول الخيرية هنا تراها في تفضيل الله لهذه الأمة، أن الله جل في علاه أولا أعطاها ما لم يعطي الأمم السابقة، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصريح أن رجل استأجر أناسا من طلوع الفجر أو من طلوع الشمس إلى صلاة الظهر، وأعطاهم قيراطا، واستأجر أناس آخرين، يقصد بذلك أهل الكتاب اليهود والنصارى، واستأجر أناس آخرين من الظهر إلى العصر وأعطاهم قيراطا، واستأجر هذه الأم أخذ هذه الأم واستأجر أناس آخرين من العصر إلى المغرب، من العصر إلى المغرب باتفاق في صيف أو شتاء، الساعات بين العصر والمغرب أقل، أو بين الظهر والعصر العصر والمغرب، وأيضا بين الفجر وبين الظهر العصر والمغرب أقل، عملوا قليلا. إذن من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، من طلوع الشمس إلى زوال الشمس يعني الظهر، ومن الظهر إلى العصر عمل كثير وأجر قليل. انظر إلى تفضيل الله لهذه الأمة، عمل قليل وأجر كثير. فأعطاهم قيراطين، فاعترض أصحاب القيراط فقال لهم الله جل في علاه: ظلمتكم؟ قالوا لا. قال: ذاك فضلي يعطيه من أشاء، والله حكيم يضع الشيء في موضعه. فكانت هذه الأمة من مظاهر الخيرية ومن مظاهر تفضيل الله لهذه الأمة، يعملون قليلا ويكسبون كثيرا. ولذلك أنت دائما تقول: يرضى بالقليل من العمل ويغفر الكثير من الزلل. وانظر إلى مظاهر هذه الخيرية والتكثير من الحسنات، جعل الله جل في علاه ليلة واحدة العمل فيها بألف شهر خير من العمل في ألف شهر. إن أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. العمل في ليلة القدر فقط خير من ألف شهر. خذ المكافأة الأخرى لهذه الأمة الضعيفة بين 60 و70. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب. هناك رواية الحافظ ابن حجر يتناوش من بعيد على تحسينها، قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: غفر له ما تقدم وما تأخر، غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عاشوراء أضمن على الله، صيام يوم عاشوراء يكفر سنة ماضية، وصيام يوم عرفة يكفر سنة ماضية وسنة مقبلة. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: رمضان إلى رمضان الصلاة الخمس، ورمضان إلى رمضان والحج إلى الحج مكفرات لما بينهن. أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم فاغتسل فيه 5 مرات هل يبقي من درنه من شيء؟ لا. صحيح؟ قالوا لا. قال: هكذا الصلوات. الوضوء ما تتوضأ إلا وتتساقط الخطايا من العين، من الأظافر، من اليد، من الرجل. كل هذا من مظاهر خيرية الله جل وعلا لهذه الأمة وتفضيل هذه الأمة. بالله عليكم، أحد فيكم فكر في هذه النعمة فحمدها؟ أحد فيكم نظر إلى أنه يعمل قليل ويأخذ الأجر الوفير العميم، وينظر للأمم السابقة تعمل كثيرا وتأخذ الأجر القليل فحمد الله على مثل هذه النعمة؟ هذه نعمة ليست بعدها نعمة. الحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله على هذه النعمة. أيضا من مظاهر خيرية هذه الأمة أن كل أمة من الأمم لها اعوجاج عظيم. كلما مات نبي حتى في وجود النبي كفروا بربه، بعدما أنقذهم الله جل في علاه من الطوفان من النهر أمام أعينهم وهلك فرعون، بعدما انتهوا من هذه النعمة يمشون في أرض يبسة بعدما انتهوا ونظروا إلى فرعون وجند فرعون يغرقون، ماذا قالوا؟ بالله عليكم ماذا قالوا؟ حمدا لله، اللهم إنا لا نوفي نعائمك. قالوا ذلك؟ كان لابد أن يقولوا ذلك، لكن ماذا قالوا؟ يا موسى اجعل لنا إلى جحود وكنود نعوذ بالله من الخزلان. الغرض المقصود أمة ظالمة، فلذلك الله جل وعلا يتعهدهم بنبي تلو النبي. قال في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم: كان أو كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، لكن هذه الأمة فضلها الله، لا تحتاج لأكثر من نبي. إنها تريد الحق، إنها تبحث عن الحق، فإذا سمعت الحق انصاعت وسمعت واستسلمت لربها. إذ قال له ربه أسلم، قال: استسلمت، أسلمت لرب العالمين. لذلك جعل الله الخلف للنبي من؟ العلماء، إنما العلماء هم ورث الأنبياء. لذلك من مظاهر خيرية هذه الأمة أن الله أنشأ جهابذة باعوا أنفسهم وطلقوا الدنيا وعلموا أنها معبرة ليست مقرا بحال من الأحوال وليست وطنا لأحد، فباعوا أنفسهم لله جل في علاه، خلقهم الله لدينه، ويا لهم من رجال وقفوا وقفة الرجال فرفعوا راية الله جل في علاه، ونفعوا عن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الكذب والزور والبهتان، وحفظوا للناس دينهم وشريعتهم. لذلك جاءنا هذا الدين غضا طريا بمجهود هؤلاء الجهابذة. لذلك لما كان المصلوب الكذاب الوضاع الخبيث الأفاك الأثيم قال له قبل أن يصلبه أو يقطع رأسه، قال وماذا تفعل بألف حديث أن قال بكذا وكذا حديث وضعته لكم عن رسول الله؟ فماذا قال الأمير؟ بكى لطم على وجهه، لا والله، قال يعيش لها الجهابذة، يعيش لها الجهابذة. انظر إلى القوة والعزة في قول شعبة عندما وقف وقال أيها الناس أتعرفون من أنا؟ أنا شعبة بن الحجاج. أيستطيع أحد، أو قال يعني أيقدر أحد أن يضع على النبي صلى الله عليه وسلم حديثا وأنا حي؟ كان يقول فقط في التدليس أخو الزنا الكذب، أو يقول لأن يزني هو خير له من أن يدلس، ويقول التدليس كذب ليحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم. أرأيتم يحيى بن معين؟ كان أبوه قد خلف له 1000 دينار بكام اليوم؟ بكثير وكثير. تعرفون الغنى الذي أنتم فيه اليوم ما يكون يعني لا يقارب الغنى الذي كانوا فيه، فتح الله عليهم الفتوح. فترك أبوه له 1000 دينار، قال أنفقت كل مالي عن بكرة أبي من أجل علم الرجال، يسافر هنا وهنا 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 شمالا وجنوبا شرقا وغربا يبحث عن الرجال ويمحص النظر. هذا ثقة ثبت يؤخذ عنه حديث النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هالك متروك كذاب وضاع خبيث، هذا صدوق يعتبر بحديثي لا يعتبر بحديثي. خلق الله هؤلاء له لنصر الدين، صنعهم على عين سبحانه وتعالى يبين خيرية هذه الأمة. وتحقق في هذه الأمة قول الله جل في علاه عندما رد على الملائكة أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نقدس ونسبح لك ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال إني أعلم ما لا تعلم، أعلم أن أمة محمد هذه الأمة فيها من ترك أولاده وضيعته وحياته من أجل، فيهم من صام النهار وقام الليل، فيهم من تصدق بكلية ماله، فيهم من نصر دين الله جل في علاه، فيهم من يغبطهم الأنبياء والمرسلون يتحابون بجلال الله جل في علاه. وهذا أيضا من مظاهر خيرية الله لهذه الأمة. وأنا تعبت وباقي الخيريات المظاهر كثيرة جدا، يعني تصل إلى أكثر من 11 مظهر من مظاهر في تفضيل الله لهذه الأمة. أستسمحكم أستبيحكم عذرا، الأسبوع القادم أكمل الخيرية. وقفنا عند الجهابذة الذين خلقهم الله له حتى يرفعوا لهذا يرفعوا راية الله جل في علاه وينصروا هذا الدين. وأختم بقولة واحدة أعيش لها وأعيش بها وأنساها كثيرا وأذكر نفسي بها كثيرا، يا له من دين، كما قال بعض السلف يا له من دين لو أن له رجال. هذا الدين هو خير الأديان ويرتفع على كل شيء، وهذه الأمة ما خلقت إلا للقيادة والريادة والسيادة، لكن إن كانوا رجالا. لذلك انظر كيف مدحهم الله في الكتاب من المؤمنين رجال، رجل بحق من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه. يا له من دين لو أن له رجال لرأيت ما رأيت، لرأيت مطلق السيادة والقيادة، لرأيت راية الإسلام ترفرف على بلاد الأندلس مرة أخرى، رأيت راية الإسلام لا تخفق بحال من الأحوال ترتفع في كل مشارق الأرض ومغاربها. اللهم اجعل عزك وعز اللهم اجعل عز هذه الأمة في دينها، واجعلنا ممن يتمسك بهذا الدين. كنا أذل قوم فأعزنا الله بهذا الدين، فمن ابتغى العزة في غيره أذله الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الأسبوع القادم إن شاء الله نبين وجه الجمع بين الآيتين وأيضا مظاهر الخيرية التي فضل الله بها هذه الأمة على هذه الأمة.